الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس عشر من هذه السلسلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عما حدث للمسلمين من إزاء من قريش واضطهاد، وقفنا هل حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الإزاء والاضطهاد، أم كان في منعة صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو ما سوف نتعرض له في هذا اللقاء، وهو بعنوان ما تعرض أو موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة صلى الله عليه وسلم، تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يشترئ على اقتراف الدنايا والرذائل صلى الله عليه وسلم، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده صلى الله عليه وسلم إلا أراذل الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة من أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو شخصية يهابه من يراه، وذو شخصية فذة، وكان لا يأتي سفاسف الأمور صلى الله عليه وسلم، فكان يجله الناس ويحترمه ويعرفون له قدره عليه الصلاة وأزكى السلام. ومع هذا كان في منعة جده، منعة عمه أبي طالب الذي كان يمنعه. وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، معظما بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحدنا على إغفار ذمته واستباحة بيضته. إن هذا الوضع أقلق قريش وأقامهم وأقعدهم ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محظور لا يحمد عقباه. وقد هداهم ذلك أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لهم. يعني قريش احتارت ماذا تصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمه أبو طالب رجل ليس بالهين، له منعة، له شأن، له مكانة، ما يجترئ أحد أن يتعدى عليه أو أن يغفر ذمة أبي طالب، ما كان في مخلوق يجترئ على هذا. فأخذوا يفكرون ويخططون، وهذا سبيل الأعداء وحال الأعداء على مر العصور والأزمان مع الدعاة والعلماء وأتباع الرسل، يحاولون بشتى الطرق صدهم عن السبيل. فهذا وفده، ففكروا في موضوع المناظرات، يعني يذهبون له ويتحاورون معه ويهددون تهديد خفي، ها ولا ها، تمام. وهذا حال قلت أعداء الإسلام على مر العصور والأزمان، يهددون بهذه التهديدات مع الدعاة والمخلصين. فذهب أول وفد من قريش إلى أبي طالب، قال أبو إسحاق في السيرة: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفيه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. يعني شوف العمل اللي عملها ابن أخيك، يا إما أنت تكفينا عنه يا إما تخلي بيننا وبينه، يعني ارفع ذمتك عنه، يعني ارفع حمايتك عنه. فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافة وأنت على نفس الدين بتاعنا، تمام؟ فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ولكن قريش هل تيأس؟ أعداء الإسلام هل ييأسون؟ هل يقفون عن عداوة الإسلام؟ لا يمكن في أي يوم من الأيام. ولكن لم تصبر قريش طويلا حين رأته صلى الله عليه وسلم ماضيا في عمله ودعوته إلى الله، بل أكثرت ذكره وتزامرت فيه حتى قررت الذهاب لأبي طالب مرة أخرى. وجاءت سادة قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنتهي عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو حرب تقوم بيننا ما بينك حتى يهلك أحد الفريقين، يا إما تخلي بيننا وبين ابن أخيك. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابقي علي وعلى نفسك، يعني حاول تريحني وتريح نفسك أو حتى نسلم أنا وأنت، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته من الأمر مع نصرته، فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. ثم استعبر وبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن أن عمه سوف يتخلى عن نصرته. فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، يعني خلاص اذهب وافعل ما تشاء وأنا لن أفرط في نصرتك. ثم أنشد يقول أبو طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ومع ذلك أرسلت قريش إلى أبي طالب مرة أخرى، ولما رأت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم ماض في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك. فذهبوا إليه بعمار بن أبي الوليد فقالوا له هذا أفضل فتى في قريش، نعطيك إياه فينصرك ويفعل ما تريد، واعطنا أنت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو طالب لبئس ما تساومونني عليه، أعطيكم ولدي تقتلوه وتعطوني ولدكم أطعمه وأسقيه، يعني أنا أكرم ولدكم وأكله وشربه وأسقيه وأنا أعطيكم ولدي تقتلوه. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم؟ قال والله ما أنصفوني ولكنكم أجمعتم خزلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنعوا ما بدا لكم. وما زال أبو طالب على الشرك والكفر، ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله، قررت أن تختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد عنه مخافة مغبة ما يقول لي، وهو سبيل الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختارت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم. الأذى إن جاءك من الغريب يكون أذى لكن أمره هين، ولكن أشد أنواع الأذى أن يأتيك الأذى من القريب، أن يأتيك الأذى من أخيك، أن يأتيك الأذى من أبيك، أن يأتيك الأذى من عمك، أن يأتيك الأذى من ذوي أرحامك، من قبيلتك. يوم أن تخذلك القبيلة، إن خذلك البعيد، إن تقاعص عن نصرتك البعيد فالأمر هين، لكن أن يخذلك أقرب الناس إليك، أن يخذلك أخوك عمك. فقام أبو لهب وأخذ في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيته بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق له، فكان يؤذيه هو وزوجه أم جميل بنت أمية أخت أبي سفيان، فكانوا يؤذونه. كانت أم جميل هذه تذهب وتضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتضع القاذورات في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وتسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب كما سمعنا يسير خلفه في المواسم ويقول أنا عمه وهذا ابن أخي هذا كذاب، ويلقيه بالحجارة في قدميه حتى تدمي قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يلقون سنة جزور والقاذورات في برمته، عندما ينصب البرمة حق الطعام يلقون فيها الأذى والقاذورات، فيخرجه صلى الله عليه وسلم على عصا ويخرج به من داره، فيقول يا معشر يا عبد مناف أهذا هو الجوار، أهذا هو حسن الجوار، ثم يلقيه صلى الله عليه وسلم في الطريق. وذهبت ذات مرة تبحث عن رسول الله وفي يدها حجر كالفار هكذا تريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم أم جميل هذه، ورسول الله مع أبي بكر الصديق، فأعمى الله بصرها عن رسوله، فقالت لأبي بكر يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد سمعت أنه يسبني، ولو رأيته لضربت فاه بهذا الفهر بهذا الحجر. فقالت أما إني شاعرة؟ فقالت مزمزما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. سبحان الله، ومع هذا لم يتعرض اسم النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، فكانوا إذا أرادوا إذاءه سموه باسم غير اسمه. سبحان الله، ساحر مجنون هكذا قالت، لم تقل محمدا إنما قالت مزمزما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فإذا أرادوا أن يؤذوا أحد الناس سبحان الله يصرف الله بصرهم عن إذائه باسمه، فينادونه باسم غير اسمه، حزب الزور، حزب كذا، حزب كذا، ينادونه بغير اسمه حتى يظل اسمه حتى يظل اسمه ظاهر لا يشوبه شيء، لا يشوبه شيء. فهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض للأذى باسمه. وطبعا امرأة أبي لهب نزل فيها تبت يد أبي لهب، هي وزوجها تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان بإمكانهم أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانهم أن يردوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل أبو لهب وزوجه في الإسلام، ومع ذلك لم يدخلا في الإسلام. ك كان بإمكانهم أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلها في الإسلام، ومع ذلك لم يدخلها في الإسلام ومات على الكفر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أتراها لم تراك؟ يعني هي مش شايفاك وأنت بجواري؟ قال: لقد أخذ الله ببصرها عني. وقد روى هذه القصة البزار وغيره. وكان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وجاره، كان بيته ملصقا ببيته كما كان غيره من الجيران. وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن ابن المعيط وعدي بن حمر الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه لم يسلم منهم صلى الله عليه وسلم جميعا. وأزداد عقبة بن أبي المعيط في شقاوته وخبسه. فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، يعني الخلاص الذي يخرج من الناقة بعد وضعها، ها بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فقام أشقى القوم عقبة بن المعيط وجاء بهذا السلى. انظروا كيف تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لألوان من الأذى، وصبر صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا الإسلام وورثنا الإسلام عن أبائنا وأجدادنا. رسول الله ساجد، فجاء هذا أشقى القوم عقبة بن المعيط ووضع هذا السلى بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو ساجد، فلم يقم من سجوده صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ابنته فاطمة ورفعت عنه هذا الأذى. ويقول عبد الله بن مسعود: ولا حول لي ولا قوة، ولم أستطع أن أمنع الأذى عن رسول الله يومئذ، لأنه لا أملك له حولا ولا قوة. وسبت قريش مسبة عظيمة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي المعيط وعد السابع. فيقول الراوي: فقد نسيته، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر، والسابع هو عمارة ابن الوليد، يعني رأيهم صرعى قتلى يوم بدر، أول معركة بين الحق والباطل، قتل هؤلاء الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسم. وكان ابن أمية بن خلف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فنزل فيه قول الله تعالى، وهذا من أسباب النزول، نتعلم أسباب النزول كما قلنا من السيرة النبوية، نزل فيه قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. قال ابن هشام: الهمزة الذي يستم الرجل علانية أمام الناس ويكسر عينه ويغمز بعينها كذا ويغمز وسب، واللمز الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم، اللمز هو الذي يعيب الناس سرا ويأذيهم، لا يجرؤ على مواجهة أهل الحق، إنما إذا وقف أمامهم بين لهم أنه محب وأنه يحبهم وأنه يثني عليهم. وإذا كان في يوم من الأيام بعيدا عنهم أو في المجالس الخاصة يسبهم ويؤذيهم وتعرض لهم بالسب والسخرية والاستهزاء، وهذه هي اللمزة. أما أخو أمية بن خلف أبي بن خلف، فكان هو وعقبة بن المعيط متصافحين، يعني يا أصدقاء. وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وكاد أن يدخل الإسلام، فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعاتبه وطلب منه أن يدخل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل دائما الذي يرديك إلى الهلاك هو صديقك، لذلك الصاحب صاحب. لولا أبي بن خلف لدخل عقب من المعيط الإسلام، فلما ذهب النبي وسمع منه وكاد أن يميل إليه سبه مسبة عظيمة وقال: لن أسامحك أو لن ولن ولن حتى تدخل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك وأبي بن خلف نفسه فت عظاما رما أبي بن خلف جاب عظام طحنها بالية ثم نفسها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, نفخ بها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبعد أن نكون مثل هذه العظام أيبعثنا الله تبارك وتعالى؟ وقد رد عليهم ربنا تبارك وتعالى إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذن كرة خسفة إنما هي زجرة واحدة. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه, وهي في قوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم صورة القلم. وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عن سبيل الله, ثم يذهب مختالا بما يفعل فخورا بما ارتكب من الشر كأنما ما فعل شيئا يذكره. وفيه نزل قول الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب. ودي من أسباب النزول, قلنا نتعلم أسباب النزول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, نعلم أين نزل القرآن, أين نزل القرآن وما هي الأسباب التي نزل بها القرآن, فنتعلم أسباب النزول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس هكذا يأتيك ويسمع معك ثم يقول حاورني فتحاوره, وبعد أن تحاوره يذهب ويقول فلان يقول كذا وكذا ويتعاظم ويتفاخر ويسخر ويستهزئ كأن التاريخ يعيد نفسه, كأن التاريخ يعيد نفسه. وهذا حال الناس على مر الزمان والعصور. وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم, ومر به وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول صلى الله عليه وسلم وانطهره, فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو شخصية وقوة فجذبه صلى الله عليه وسلم من تلابيب وجهه وتهدده وتوعده, قال يا محمد بأي شيء تتوعدني أنت وربك ما تستطيع أن تفعل معي شيء, أنت وربك ما تستطيع أن تفعل معي شيئا, وإني لأعز من مشى بين جبليها أي مكة. فنزل قوله سبحانه فليدع ناديه سندعو الزبانية. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ سبحان الله. فهذا هو موطنها. ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته. بعض الناس عندها غباوة كده مستفحلة, عدو للإسلام عدو للمسلمين, ونسى هذا المسكين المتغطرس الذي يصد عن سبيل الله أنه إذا أغلق عليه باب القبر لا ينفعه أحد, لا ينفعه منصب ولا ينفعه جاه ولا ينفعه سلطان, وإذا أصيب بمرض أو أصيب ببلاء لن يستطيع سلطانه ولن يستطيع رؤساؤه ولن يستطيع من سلطه على أعداء الإسلام والمسلمين أن ينقذه مما هو فيه أو يخفف عنه شيئا من البلاء. لكنها الغباوة, لكنها كما قال ربنا جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, لكنها كما قال ربنا جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. بعض الناس أعمى الله أبصارهم وجعل على قلوبهم وجعل وأعمى قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة لا يبصرون الحق ولا يرون الحق ويسخرون وينسبون إلى الإسلام, يسخرون من رب الإسلام. هذا حمزة البسيوني في عهد عبد الناصر كان يقول للإخوان الذين يعذبهم في سجون عبد الناصر لو نزل ربكم من السماء
لوضعته في حبس انفرادي. ها انظروا إلى الغطاسة، لوضعته في هذا القفص الحديدي اسمه حمزة، يعني يدعى من المسلمين، وصل به الجبروت والطغيان والغباوة، أعمى الله قلبه وبصيرته، فركب سيارته متجها إلى الإسكندرية على الطريق الزراعي، فمر فحدث له حادث دخلت فيه عربية محملة بالحديد، دخلت به عربية محملة بالحديد، فدخل الحديد في كل شيء في جسده، ودخل حديد الباب في رقبته، فما استطاعوا أن يخرجوه من السيارة إلا بعد أن قطعوه إربا، إلا بعد أن قطعوه حتى يفكوه من هذا الحديد الذي دخل. من تعاند أنت؟ من أنت؟ وماذا تستطيع؟ الملك ملك الله، والخلق خلق الله. لقد فعل فرعون أكثر ما فعلتم، ومع موسى، وفعل الطواغيت مر العصور أكثر ما فعلتم. اعتبر بمن سبقك. الغبي الذي لا يعتبر بمن سبقه، الغبي الذي يقف فيصد عن سبيل الله ويحارب دين الله ويحارب أولياء الله جل وعلا. والله الذي خلقه، الله الذي أعطاه القوة في جسده، الله الذي أعطاه العينين اللاتي في وجهه، وأعطاه السمع واللسان الذي يسب الله به، الله جل وعلا يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لو دام المنصب له لغيره لما وصل إليه. وانظروا إلى حياتهم وإلى نهاية حياتهم، يموتون بأشر أنواع الأمراض ويعذبون في أهلهم ولا يرون السعادة، لأنهم يصدون عن سبيل الله. هذا حال أعداء الإسلام على مر العصور وعبر الزمان، هكذا يتعاملون مع أهل الحق، مع الدعاة، مع المخلصين. وينبغي على الداعية أن يمضي في طريقه ولا يرده راد عن الدعوة إلى الله، لا يرده مهما فعلوا ومهما قدموا في إذائه، هذا يثبت على الحق. إنما هي أيام معدودات. من الذي وضع الروح في الجسد؟ الله. هل يستطيع إنسان مهما بلغت قوته وجبروته وسلطانه أن ينزع هذه الروح من الجسد بغير أمر الله؟ والله لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينزعوا منك شعرة شعرة لم يأذن الله لنزعها لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا الذي يتهدد ويتوعد، والله لو حبس الله فيه البول فقط، لو حبس فيه البول فقط لأذله ذل لم يذل لأحد من قبله. وانظروا ماذا فعل بالطواغيت عبر الزمان والمكان. النمرود عندما تصدى لإبراهيم سلط الله عليه أضعف مخلوقاته، بعوضة استقرت في خيشومه، إذا زنت لا يهدأ له بال ولا يسكن له ألم إلا بعد أن يضرب بالنعال على رأسه. ابن حلال يستاهل هذا وأكثر. الفلترين بتاع البعوضة دي، المسكن بتاعها، الريف بتاعها، أن يضرب إيه؟ بالقديمة على رأسه. فإذا ضرب بالنعال يضربه كل يوم عبد، تهدأ البعوضة، وبعد أن يضربه العبد يقتله. ليه؟ حتى لا فاكر أنا اللي امبارح ضربتك بال تمام. انظروا كيف أذلهم الله تبارك وتعالى ذل ليس بعده ذل. وسوف أخبركم في نهاية في السيرة في هذه الرحلة، سوف نتعرف على نهاية أبي جهل وأبي لهب وكيف كانت نهاية هؤلاء. انظر ماذا فعل بالطواغيت جميعا. لما انشق البحر لموسى وقومه قال فرعون عندما وصل، انظروا
انشق البحر كرامة لي حتى أدرك هؤلاء العصاة. يا ساتر على الغطرسة،
يا ساتر على الغباء، ها ما هذا الغباء.
فنزل في اليم فغرق بجنوده، قال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل.
الآن الآن أسلمت بما أسلم الآن، بعد إيه؟ بعد ما فات الأوان. ولم يكن أبو جهل يفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل يعثر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم. قال واللاتي والعزة لئن رأيته لأطأن على رقبته. فمرة في اليوم الثاني والرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا، فجاء ليطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رقبته، فأخذ ينقص للوراء يرجع لورا ويتقي بيده. قال يا أبا الحكم ما بك ما بك؟ قال لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة تريد أن تخطفني. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا 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 عضوا. هذه صور مصغرة جدا لما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من ظلم وخسف وجور على أيدي لغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه وأنهم خدام الحرم. دين الله منتصر منتصر. فالشقي الذي كتبت عليه الشقاوة هو الذي يتصدى عن سبيله، يتصدى لنصرة الدين ويصد عن سبيل الله. العجيب أنهم يظنون أنهم بصدهم عن سبيل الله يدافعون عن دين الله. عندنا يمنع الدروس في المساجد، يمنع الخطب، يغلق المساجد، يظن بذلك أنه يحافظ على الدين وهو يصد عن سبيل الله. أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ها أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الذي يصد عن سبيل الله ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يعلم ما في قلبه؟ ألم يعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى؟ أم أنه يتكبر على الذي خلقه؟ الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم في سورة التوبة، ويأبى من الذي يأبى؟ الله. من هو الله؟ جبار السماوات والأرض. من هو الله الذي أهلك فرعون ولم يبالي بهلاكه؟ من هو الله الذي جعل قرية لوط عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجين ولم يبالي بهلاكهم؟ من هو الله الذي أهلك ثمود بالطاغية ولم يبالي بهلاكهم؟ من هو الله الذي أهلك عادا بريح صرصر عاتية فجعلتهم كإيه؟ كعجاز نخل خاوية؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى. ويأبى من؟ يأبى الله إلا أن يتم نوره. فلا تغرنكم هذه الحملة على الإسلام في هذه الأيام وعلى ثوابت الإسلام وعلى يعني انظر هذا الخبيث الذي ينادي بمليونية لخلع الحجاب، يريد أن يحرر المرأة. ولو صدق الخبيث لقال، ولو صدق هو وأتباعه لقالوا بل نريد حرية الوصول إلى المرأة. هم لا يريدون حرية المرأة، إنما يريدون إيه؟ حرية الوصول إلى المرأة. ها المشكلة الأساسية، المشكلة الاقتصادية في مصر حلها في أن تنزع المرأة حجابها. الخير ينزل على مصر وأهل مصر إذا خرجت المرأة إلى الميدان وخلعت حجابها. طيب الراهبة في الكنيسة محجبة، لماذا لن ننادي بحملة لخلع الراهبات حجابها؟ طيب الراهبة في معابد اليهود محجبة، لماذا لن ننادي بحملة لخلع عابدات ولا راهبات اليهود بخلع الحجاب؟ ما الذي يؤذيهم في الحجاب؟ يقول لك الحجاب ده بيعمل كبت عند الشباب. ها ليه؟ لأن الشباب إذا لبست المرأة الحجاب لن يتمتع بالنظر إليها فيحصل له كبت، وأسأل الله أن يرزقه بعد هذا الكبت موتا عاجلا ويريح منه العباد والبلاد. أعداء الإسلام يريدون حرية الوصول إلى المرأة، وليس إيه؟ هم يعيشون لشهواتهم، هم عباد من عباد الشهوات، يريد أن يعيش لشهوته، يريد أن يعيش عبدا لشهواته. يريد المرأة معه عارية في الشارع، في الطريق، في العمل، في المدرسة، في الجامعة، يريد المرأة معه. طب انت يقول، طب عندما نسأل امرأة متبرجة لماذا تبرجتي، ماذا تقول؟ التبرج ده ايه؟ حرية شخصية. طيب خلينا على نفس الميزان، اذا كان التبرج حرية شخصية خلي الحجاب حرية شخصية. انت مشيتي في الشارع عارية حرية شخصية. طيب هذه سترت جسدها، ها؟ حرية شخصية، مش حرية شخصية، مش بتقول انت حر تفعل ما تشاء. طيب ما انا حر يا اخي، انت شايل دقنك، انا مربي دقني، زعلان ليه؟ انا لما اقول لك انت حالك دقنك ليه هتقول لي انا حر؟ فإنما تقول لي انت مربي دقنك ليه؟ انا حر يا اخي. سبحان الله، هو حرام علينا حلال لكم، الحرية الشخصية دي حرام علينا حلال لكم، تلك إذن قسمة ضيقة. ما هذا؟ يعني عاملون بما تعاملوا به أنفسكم. أرضى هذا الخبيث الذي ينادي بحملة لخلع الحجاب كما التي نادت بها هدى الشعراوي. وقبل منادات هدى الشعراوي سنة، منذ قرن من الزمان، 100 سنة فقط، كانت لا توجد امرأة في مصر كاشفة لوجهها، لا توجد امرأة مسلمة في مصر. فنادوا هيا نخرج الإنجليز، كيف نخرج الإنجليز؟ فخرجت هدى شعراوي وصفية زغلول وأتباعهم إلى الميدان بالنساء، ونزعنا الحجاب ليخرج الإنجليز من مصر. الله أكبر. ما هذا؟ وكان 1919، وما خرج الإنجليز إلا بالثورة 1952. يعني ظلوا بعد خلع الحجاب 33 سنة، 33 سنة أعداء الإسلام. دول أعداء للإسلام، عملاء مأجورين. هذا الذي يتعرض يسب البخاري ويسب مسلم ويسب الأئمة، ناس مأجورة، ناس قبضة فلوس. وهؤلاء الأصل فيهم، الأصل فيهم الذي لا يعرفه الناس، أن هؤلاء يحبون الشهرة، والشهرة تجري في دمائهم وعروقهم. طيب يريد أن يشتهر، هو بوضعه كاتب صحفي ولا أي شيء لا يعرفه أحد ولا يلتفت إليه أحد. طيب يريد أن يعرفه الناس، ماذا يصنع؟ يسب في الإسلام، أو يتعرض لثوابت الإسلام. خالف تعرف، لما تخالف القوم الناس تعرفك، فيسب الإسلام، ليس إلا من أجل أن يشتهر بين الناس وأن يذكر اسمه بين الناس فلان، حتى وإن كان الأمر بسوء، لأنه يحب الشهرة. تمام؟ فهؤلاء أعداء الإسلام يسيرون على نهج أبي جهل، وإن كانوا ينسبون إلى الإسلام وتسمى أسماءهم بأسماء إسلامية، يسيرون على نهج أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن المعيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف، يسرون على نهج هؤلاء. والله تبارك وتعالى كتب لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نعود إلى الآية، يريدون أن يطوم نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بإيه يا جماعة؟ بالهدى ودين الحق. ليه؟ ليظهره ليه؟ ليه أرسله؟ ليه أرسلت نبيك بالهدى ودين الحق يا رب؟ ليه؟ ليظهره. ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره إيه؟ المشركون. فالله ناصر دينا اطمئنوا، لكن أدين الله منتصر بنا أو بغيرنا منتصر، فالخير لنا أن نكون سببا في نصرته، والشر كل الشر أن نتقاعس عن نصرة هذا الدين ونصرة هذا الإسلام. فاعملوا لدين الله وامضوا في طريقكم، وليكن شعارك في الحياة امضي ولا تلتفت، لا تلتفت إلى من يؤذيك يسبك. لو أن كل كلب عوى رميناه بحجر لصار الحجر بديناري. لو كل كلب يعوي نرمي عليه حجر، الحجارة حتغلى، هيبقى الحجر بدينار، الحجارة حتغلى، هيبقى الحجر بدولار. لأن وهذا إن دل يدل على كثرة الكلاب العاوية، وكما يقول القائل الكلاب تعوي والقافلة تسير. والسفينة هي الكلاب حتنزل البحر يا شيخ جمال. الكلاب تعوي والقافلة إيه؟ تسير. الكلاب تعوي والقافلة تسير، فسيروا على بركة الله، ولا تلتفت لمن يسب ولا لمن يسخر ولا لمن يستهزئ، لا تنظر إلى من يهدم ولا تلتفت إلى من يهدم، واهتم أنت بإيه؟ ها؟ بالبناء. فهذه الحملة لن تزيد إلا من عدد المحجبات، هذه الحملة لن تزيد إلى، وهذه الحملة على الإسلام لن تزيد إلا من إيه؟ من عدد المسلمين ومن الملتزمين بدينهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه، فلا بد أن يلتقي بهم في مكان ويجتمع معهم في مكان، وهذا المكان لا بد أن يكون بعيدا عن أعين قريش. اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم ويحفظهم ما نزل عليه من القرآن الكريم في مكان التاريخ إلى يومنا هذا لم يذكر أين كان يوجد هذا المكان، لم يذكر لنا، لكن نعرفه باسمه، واسم هذا المكان هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.